أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة في بحث نسبية المعرفة. النقطة الثالثة كما تقدم سابقا مخصصة حديث عن نماذج من النظريات التي تكون نتائجها منسجمة مع نسبية المعرفة وتذهب إلى القول بنسبية المعرفة. بداية، بناء على الأبحاث المتقدمة وبناء على استعراض التاريخي الذي تقدم في الموقف من مسألة قيمة المعرفة وطبيعة تحليل المعرفة عند مفكري اليونان والفكر الحديث، يتضح لدينا أن نسبية المعرفة اتجاه يعتقد بوجود واقع خلف الذهن البشري خارج حدود الإدراك، في مقابل الاتجاه المثالي وفي مقابل السفسطة، باعتبار أن السفسطة تنكر وجود واقع خلف الذهن، وباعتبار أن الاتجاه المثالي يعتقد بأصالة التصورات ويشكك بوجود واقع خلف الذهن، الاتجاه النسبي في المعرفة أو النسبية المعرفية تعتقد خلافا للسفسطة وخلافا للاتجاه المثالي بوجود واقع خارجي خلف الذهن البشري وخلف الإدراك البشري، وكذلك تعتقد النسبية المعرفية أن بإمكان الإنسان أن يدرك هذا الواقع خلف الذهن البشري، وبإمكان الإنسان أن يصل إلى المعرفة بالواقع خلف الذهن البشري. لكن، وهذه النقطة المهمة في الاتجاه النسبي، ولكن الاتجاه النسبي يقول هذا الوصول إلى الواقع خلف الذهن وإدراك الواقع خلف الذهن لا يخلو من شوائب ومن مشاكل، وإنما تكتنفه مشاكل، تكتنفه صعوبات، تكتنفه شوائب، بل أكثر من ذلك، هناك أمور عندما تحصل المعرفة عند الإنسان بالواقع، هناك أمور يضيفها الذهن البشري وليست مستقاة من الواقع الخارجي، بمعنى أن هناك ظروفا ذهنية مؤثرة في إدراك الواقع خلف الذهن، فالذهن والإنسان لا يدرك الواقع خلف الذهن كما هو، لا يصل إلى الواقع بشكل مباشر وسليم من دون تأثر بعوامل ذاتية. لا، يقول إدراك الواقع ومعرفة الإنسان بالواقع خلف الذهن متأثرة بظروف ذاتية نفسية، وهذا معناه أن إدراك الإنسان للواقع وأن وصول الإنسان إلى الحقائق هو في الواقع ليس وصولا إلى الحقيقة كما هي بعد افتراض وجود تأثر في عملية الإدراك بظروف ذهنية، فالحقائق المدركة من قبل الإنسان ليست ماذا معبرة عن الواقع الموضوع كما هو، وإنما الحقيقة، الحقائق التي يصل إليها الإنسان، هي عبارة عن مزيج، عبارة عن مزيج من الواقع الموضوعي خلف الذهن من جهة، ومن الأمور التي يضفيها الذهن الجانب الذاتي. بالتالي الحقيقة مشوبة، غير خالصة، غير نقية، هي مزيج من واقع موضوعي خلف الذهن ومن أمر مضاف من الذهن البشري. لذلك لا يكون إدراك الإنسان للحقائق إدراكا مطلقا، لا يكون إدراك الإنسان للواقع خلف الذهن إدراكا مطلقا كما هو، لا، ليس إدراكا مطلقا وإنما إدراك نسبي. هو إدراك نسبي. لماذا نسبي؟ لأن هناك جوانب يضيفها الذهن البشري على المعرفة وعلى إدراكه للواقع خلف الذهن. هذه الخلاصة أو النتيجة التي نتوصل إليها من الاستعراض المتقدم ومن البيان المتقدم لطبيعة العلم وحقيقة أن الإنسان يريد العلم بالواقع ويصل إلى معرفة الواقع. هذا الاتجاه، الاتجاه النسبي، فيه مدارس أو فيه نظريات مختلفة. هذا الاتجاه النسبي كإطار عام، وتحت هذا الإطار العام توجد نظريات مختلفة. هذه النظريات المختلفة الذي يجمع بينها أن نتيجتها واحدة، وهي القول بنسبية المعرفة. لذلك هنا في هذه المحاضرة نستعرض نماذج من النظريات المعروفة المشهورة والتي لها حضور إلى حد ما، وهي نماذج من القول بنسبية المعرفة، أو هي نظريات النتيجة الطبيعية فيها الذهاب إلى نسبية المعرفة. النظرية الأولى هي نظرية الفيلسوف الألماني المعروف عمانوئيل كانت. إجمالا أو بداية لابد أن نقول أن فلسفة كانت التأسيسات الفلسفية لهذا الفيلسوف لعمانوئيل كانت هي في الواقع تعبر عن ردة فعل اتجاه الأفكار التشكيكية واتجاه النزعة اللا إرضية وريبية التي كان يمثلها هيوم، كان يمثلها ديفيد هيوم. حتى أن كانت عبر وقال أنه هيوم أخرجني من السبات اليقيني الذي كنت أعيش فيه. كانت يعتقد ويرى ويقول أنه البحث عن قيمة المعرفة أمر ضروري بلا ريب وبلا إشكال، ولكنه يقول أننا قبل أن نثق بالعقل الإنساني وقبل أن نثق بقدرة العقل الإنساني على الوصول إلى الحقائق وعلى إدراك الواقع خلف الذهن، نحتاج إلى القيام بعملية امتحان للعقل ولأدوات العقل ولمقولات العقل ولقدرة العقل، لنعرف أن هذا العقل يمكننا أن نثق به في مجال إدراك الواقع والحقائق أو لا يمكننا أن نثق به ثقة مطلقة في مجال إدراك الحقائق والواقع خلف الذهن. ولأجل هذا الغرض ولهذه الفكرة قام عمانوئيل كانت بتأليف كتابه المعروف نقد العقل المحض أو نقد العقل المجرد، لبيان هذه الفكرة وللعمل على هذه الفكرة، وهي امتحان العاقل وقدرة العاقل لمعرفة مدى إمكانية الوثوق به من عدم الوثوق به. المراد من نقد العقل عند عمانوئيل كانت هو العمل على فحص العقل، فحص واختبار قدرة العقل في المجالات المعرفية التي يسعى الإنسان للوصول إليها. وهو لما يقول نقد العقل هو يريد من العقل هنا هو العقل المحض، العقل القبلي، والمراد من العقل القبلي هو ذلك العاقل السابق للتجارب وللخبرة، يعني ذلك العقل الذي يفكر ويتأمل في فضاء ذاته قبل ممارسته للتجارب الحسية الخارجية. بناء على هذه الفكرة ذكر كانت أو كانت وقال أن هذا الاتجاه، الاتجاه اليقيني الجزمي الذي كان عند أرسطو وعند غير أرسطو، الذي يعتقد أنه المعرفة والأفكار الذهنية لابد أن تتطابق مع الواقع الخارجي، وبالتالي عندما تتطابق الأفكار الذهنية مع الواقع الخارجي نقول أن هذه الأفكار حقيقية وصادقة. يقول هذا الاتجاه، هذا الافتراض يلزم منه لازم باطل، وهو أنه يلزم من ذلك أن تكون كل معارف الإنسان مأخوذة من التجربة. لماذا يلزم أن كل معارف الإنسان يجب أن تكون مأخوذة من التجربة؟ قال لأن هذا الاتجاه يعتقد ويقول أن أفكار الإنسان لابد ماذا؟ أن تتطابق مع الواقع الخارجي، وعندما تتطابق مع الواقع الخارجي تكون صادقة وحقيقة. طب نحن كيف نعرف أنها متطابقة مع الواقع الخارجي؟ عندما نقوم بعملية ماذا؟ بعملية مقايستها للواقع الخارجي، وبالتالي نحتاج إلى تجربة، وهذا معناه أن كل أفكارنا مأخوذة من التجربة. وهذا الكلام غير دقيق وغير صحيح. لماذا؟ لأنه الإنسان لديه أفكار يمتلكها ويؤمن بها سابقة على التجارب، وبالتالي هذا الاتجاه يعجز، هذا الاتجاه الجزمي اليقيني يعجز عن تفسير امتلاك الإنسان لمجموعة من المعارف السابقة على التجربة، كما هو الحال في الرياضيات. الإنسان يؤمن بالرياضيات ويؤمن بمقولات رياضيات وبصدق قضايا رياضيات قبل ممارسة تجريبية، ومن دون أن يأخذها من الواقع التجريبي، ومن دون أن يقوم بعملية مطابقة لهذه الأفكار الذهنية الرياضية على الواقع الخارجي. لذلك يفرض كانت ويقول، طبعا هذه الفكرة فيها مغالطة لعله يأتي الإشارة إليها، بناء على هذا الكلام رتب كانت وقال أنه الصحيح أن نقول بعكس المسألة. أن نقول ماذا؟ بعكس المسألة. يعني ماذا؟ يعني أنه ليس المطلوب أن تتطابق أفكارنا الذهنية مع الواقع الخارجي حتى تكون حقيقية عند المطابقة، لا، وإنما نقول أن الموضوعات الخارجية هي التي يجب أن تتطابق مع عقولنا ومع نظام عقلنا. وإذا قلنا إن الواقع الخارجي، الموضوعات الخارجية هي التي يجب أن تتطابق مع عقولنا ومع نظام عقولنا، عند ذلك يمكننا بكل سهولة وبكل يسر أن نفسر وجود المعارف التي يمتلكها الإنسان بشكل سابق عن كل خبرة تجريبية. عند ذلك نستطيع أن نفسر ماذا؟ المبادئ والقوانين اللي تشكل الأساس في المعرفة، والتي لم يأخذها الإنسان من؟ لم يأخذها الإنسان من التجربة. بالتالي هذا إدراك الموضوعات الخارجية هو الذي يجب أن يتطابق مع عقولنا ووفق القوانين المغروسة في عقل الإنسان، لا أن الإنسان ماذا تتطابق أفكاره الذهنية وقضاياه الذهنية مع الواقع الخارجي فتكون ماذا؟ تكون حقيقية. لا، الواقع الخارجي يجب أن يتطابق مع الذهن. بناء على هذه الخطوة رتب كانت خطوة أخرى وقال أنه الحواس التي يمتلكها الإنسان، والإنسان من خلال الحواس لا يستطيع أن يتعرف على الأشياء كما هي في ذاتها. والحواس الإنسان لا يمكنها أن توصل الإنسان إلى معرفة الأشياء والأمور في ذاتها، وإنما الحواس تتعرف على ظواهر ماذا؟ ظواهر الأشياء التي هذه الظواهر بدورها تظهر لنا وتبدو لنا وندركها وفق أذهاننا، وفق القوانين والقوالب والأنظمة الفكرية المغروسة في أذهاننا بشكل فطري. فبالتالي هناك قوانين مغروسة في ذهن الإنسان بشكل أولي بشكل فطري، والواقع الموضوعي الخارجي يظهر لعقولنا، يدركه الإنسان وفق هذا النظام العقلي المغروس في ذهنه فطريا، والحواس لا تصل إلى معرفة الأشياء في ذاتها، وإنما تدرك الظاهر من الأمور، والظاهر من الأمور إنما يظهر لنا وفق هذه القوالب الموجودة في ذهن الإنسان. لذلك يقول كانت، يقول كانت هناك فارق بين الظاهر وبين المظهر، هناك فارق بين الظاهر وبين المظهر. الظاهرة هي الأمر الخارجي في ذاته الذي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه لا بحواسه فضلا عن عقله، بينما المظهر هو ما تبدو عليه الظاهرة لعقولنا وفق القوالب والأشكال والقوانين المغروسة في عقولنا. بالتالي يقول هناك جانب في المعرفة، هناك جانب يأتي من الذهن وهناك جانب يأتي من الخارج. يقول موضوعات المعرفة أمور خارجية، لكن هذه الموضوعات لا تظهر لنا كما هي، وإنما تظهر لنا وفق طريقة خلق عقولنا، وفق الأشكال والقوالب اللي يمتلكها الذهن البشري. فصورة المعرفة ذاتية ذهنية، وموضوع المعرفة خارجي، والمعرفة مكونة من هذين الجزئين، من أمر ذاتي ومن أمر ماذا؟ أمر موضوعي، جانب موضوعي خارجي ومن جانب ذاتي. الجانب الذاتي هو صورة المعرفة، والأمر الموضوعي هو ماذا؟ هو الظواهر في الواقع الخارجي. وقال هذه القوالب الموجودة بذهن الإنسان، هذه الأشكال الموجودة في ذهن الإنسان هي عبارة عن أولاً مقولة الزمان والمكان. فكانت يعتقد أن مقولة الزمان مقولة المكان قالبان ذهنيان، مفهومان ذهنيان موجودان في العقل الإنساني بشكل فطري، ويعتقد أن الإنسان يولد وفي عقله مغروس مفهوم الزمان ومفهوم المكان. هذا أول، ذلك هما من الأفكار الفطرية لدى كانت. وثانيا المقولات الأربعة المعروفة اللي هي الكم والكيف والإضافة والجهة. يقول هذه المقولات الأربعة، الكم والكيف والإضافة والجهة، أيضا ماذا؟ مفاهيم فطرية مغروسة في عقل الإنسان، لم يأخذها الإنسان من التجارب، لم يأخذ الإنسان هذه المفاهيم من الواقع الخارجي من التجارب ومن الخبرة، لا، هي مغروسة في ذهن الإنسان بشكل ابتدائي بشكل فطري. فالإنسان في أصل فطرته، في أصل خلقته، يمتلك ماذا في عقله؟ مفهوم الزمان ومفهوم المكان، مفهوم الكم ومفهوم الكيف ومفهوم الإضافة ومفهوم الجهة وما يقع تحتهما من تحتهم من المقولات. حينئذ بناء على هذا الكلام أن المعرفة فيها جانب ذاتي، فيها جانب موضوعي، جانبها الذاتي هو صورة المعرفة، والجانب الموضوعي هو ماذا؟ هو موضوع المعرفة الخارجي، وأن الإنسان لا يصل إلى الأشياء في ذاتها وإنما يصل ماذا؟ إلى الظاهر، وأن الظاهر في ذاتها ليس هي الظاهرة كما تبدو لنا. بناء على ذلك تكون المعرفة نسبية عند الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يدرك وأن يتعرف على الأشياء في ذاتها وعلى حقيقتها وكما هي في ذاتها، لا، إنما الإنسان يدرك الظواهر من الأشياء، يدرك ماذا؟ الأشياء كما تظهر لعقله وفق القوالب الموجودة في عقله، وفق القوالب الموجودة في عقل. ولذلك كانت يقول نحن عندما نصف معرفتنا بأنها صادقة، لما نقول هذه القضية صادقة وهذه المعرفة صادقة، فالمقصود شنو؟ ليس المقصود أن المعرفة متطابقة مع الواقع الخارجي. يقول لا، احنا من الأساس بعد هذا المبدأ رفضناه، هذه الفكرة رفضناها، وإنما المقصود من أن المعرفة صادقة هو أن العلم والمعرفة متفقة مع القوالب الذهنية الموجودة عند الإنسان، مع القوالب والقوانين والمقولات الموجودة عند الذهن الإنساني بشكل فطري. عندما تتفق العلوم، عندما تتفق المعارف وتنسجم مع هذه القوالب، مع هذه الأشكال الذهنية الموجودة بشكل فطري، عند ذلك تكون ماذا؟ تكون المعرفة الإنسانية صادقة. لذلك بناء على هذا الكلام تكون المعرفة نسبية بلا شك. هذه صورة إجمالية، هذه صورة إجمالية لنظرية كانت، وهي نظرية واسعة فيها تفاصيل، لكن نحن هنا نركز على الفكرة الأساسية فيها فيما يرتبط بنسبية المعرفة التي توصل إلى نسبية المعرفة في هذا البيان. يعني بعبارة ثانية، كانت يقول المعرفة البشرية عبارة عن مزيج من الموضوعية والذاتية. كل معرفة عبارة عن مزيج ماذا؟ من جانب ذاتي ومن جانب موضوعي. هي من جهة صورتها ومن جهة شكلها ومن جهة قوالبها، المعرفة من جهة صورتها، من جهة شكلها، من جهة قوالبها، هي ذاتية، هي ذهنية. وهي ماذا؟ في مادتها موضوعية. مادتها ماذا؟ في مادتها موضوعية. وبالتالي تكون المعرفة مزيج من المادة، من المادة المستوردة من الخارج، ومن الصورة العقلية الجاهزة في العقل البشري بشكل ماذا؟ بشكل فطري. هذه خلاصة نظرية كانت، واضح هذه النظرية تقود إلى نسبية المعرفة بلا إشكال بلا شك. ذلك صارت موردا ماذا؟ موردا للنقض وموردا للإشكالات في نفس الغرب. جاء فلاسفة كثيرون بعد كانت ووجهوا سهام النقد إلى هذه النظرية، قالوا صراحة هي نظرية ماذا؟ تقول أن المعرفة الإنسانية عبارة عن سباحة في جهل مركب، وأن الإنسان لا يدرك الحقائق ولا يدرك أي شيء، وهي نسبية ضحلة جدا ومرفوضة جدا. يمكن هنا في هذا المجال أن نسجل بعض الملاحظات على نظرية كانت ليتضح الحال فيها. واحد، نظرية الأولى أو الملاحظة الأولى عفوا، كانت اعتبر أنه هذا مقولة الزمان ومقولة المكان والكم والكيف والإضافة والجهة والعلية وما أشبه، قال هذه قوالب وصور وأشكال مزروعة ومتأصلة في الذهن الإنساني بشكل فطري وليست منعكسة من الواقع الخارجي. يعني الإنسان لم يأخذ مفهوم العلية من الواقع الخارجي، ولم يأخذ مفهوم الزمان من الواقع الخارجي، ولم يأخذ مفهوم المكان من الواقع الخارجي، ولم يأخذ ماذا؟ الكم والكيف والإضافة والجهة وغيرها من المقولات المترتبة عليها من الواقع الخارجي. هذه المقولات، هذه المفاهيم لم تنعكس في ذهن الإنسان من الواقع الموضوعي الخارجي، وإنما هي متأصلة ومزروعة ومغروسة في ذهن الإنسان بشكل فطري، بشكل فطري. هذا الكلام ليس تاما. لا نقبل أن يكون مفهوم العلية ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم الجهة ومفهوم الإضافة ومفهوم الكم ومفهوم الكيف، لا نقبل أن تكون هذه المفاهيم مزروعة ومغروسة في ذهن الإنسان بشكل فطري. نحن نرفض نظرية الأفكار الفطرية في مقام التصورات، في مجال التصورات عند البحث عن مصدر المعرفة التصورية عند الإنسان، نرفض فكرة الأفكار الفطرية التي يقول بها كانت والتي يقول بها أيضا ديكارت، ونعتقد أن الإنسان يولد وذهنه صفحة بيضاء لم ينقش فيها شيء، ثم بعد ذلك تحصل عنده المعرفة. نرفض أن تكون ماذا؟ نرفض أن تكون هذه القوانين وهذه المفاهيم منعكسة من ليست منعكسة من الخارج وموجودة في الذهن بشكل ماذا؟ فطري. نرفض هذه الفكرة لأنها تقود الإنسان إلى المثالية الصرفة بشكل شكلي لا مفر منه. لأنه قانون العلية مثل مفهوم العلية إذا كان هذا مفهوم العلية موجود عند الإنسان بشكل فطري والإنسان لم يأخذ مفهوم العلية من الخارج، هذا شنو يعني؟ يعني أن هذا قانون العلية موجود في ذهن الإنسان بشكل فطري، وهذا القانون ينتظر أن يأتي الخارج حتى يظهر للإنسان وفق هذا القانون. ينتظر أن يأتي الخارج وأن يتعاطى الإنسان مع الخارج حتى يظهر الخارج للإنسان وفق هذا الرابط الذهني اللي هو يسمى قانون العلية. حينئذ كيف يمكننا أن ننتقل من التصور إلى التصديق؟ كيف يمكننا أن ننتقل من الذاتية الذهنية إلى الخارجية الموضوعية؟ كيف يمكننا أن نثبت وجود واقع للإحساسات عند الإنسان؟ الواضح جدا أن الطريق لإثبات الواقع الموضوعي للحواس الإنسان يضع يده على شيء يحس بالحرارة، هذا الإحساس بالحرارة كيف يمكننا إثبات وجود شيء في الخارج هو الذي أثر في ماذا؟ في أننا شعرنا وأحسسنا بالحرارة. هذا الإحساس بالحرارة أمر ذاتي، الإحساس بالحرارة أمر ذاتي في الجهاز العصبي والإحساسي عند الإنسان، هو حالة ذاتية. وكيف نثبت أن هناك واقع موضوعي في الخارج خلف الذهن خلف الإحساس هو الذي أثر في إحساسنا بالحرارة؟ لا طريقة لذلك إلا قانون العلية، طريق إثبات وجود واقع موضوعي خارجي للحواس وللإحساس وماذا؟ هو قانون العلية. قانون العلية يقول لنا أنه هذا الانفعال الحسي بالحرارة أو بالبرودة بالخشونة أو بالنعومة هذا لابد ماذا؟ لابد أن يكون قد انبثق عن سبب أثار هذا الانفعال لدينا، إنه سابقا لم يكن عندنا هذا الانفعال. فإذا كان سابقا لم يكن عندنا هذا الانفعال الحسي إذن هو ليس من عندنا، وإنما انفعل جهازنا الحسي بشيء هو الذي أثار الإحساس عندنا، أثار الإحساس بالحرارة أو بالبرودة أو بالخشونة أو بالنعومة. فقانون العلية يقول لنا ماذا؟ لابد أن يكون هذا الإحساس بالحرارة، هذا الإحساس بالبرودة، هذا الإحساس بالنعومة، هذا الإحساس بالخشونة لابد أن يكون قد انبثق عن أمر في الخارج، خارج الإحساس، خارج الذهن، خارج العصب، خارج التكوين النفسي والحسي للإنسان، هو الذي أثار هذا الانفعال الخاص عند الإنسان. نحن من خلال قانون العلية نثبت أنه ماذا؟ أن هذه الإحساسات هناك واقع موضوعي لها. وإذا كنا قد أنكرنا كما يقول كانت أنكرنا ماذا؟ وجود قانون علية، وأن هذا مفهوم العلية لم يؤخذنا الخارج، أما هو مفهوم ماذا؟ مغروس في ذهن الإنسان. عند ذلك ماذا؟ سوف نعجز إثبات هذا الواقع الموضوعي في الانفعال الحسي عند الإنسان. وإذا عجزنا عن إثبات الواقع الموضوعي لهذه الإحساسات إذن ما هو الفارق حينئذ بين هذا الكلام وبين القول بالمثالية؟ المثالية أيضا تعني ماذا؟ أصالة التصورات، والمثالية تنكر وجود واقع موضوعي خلف التصورات وخلف الإحساس. فلابد إذن أن نقول حتى نتجاوز هذه المشكلة، لابد أن نقول ماذا؟ أن هناك إدراكات بديهية عند الإنسان في القانون العلي وليس فطري. فرق بين الفطري وبين البديهي، أن هناك قانون علية مدرك بشكل بديهي عند الإنسان، وهو ليس أمرا مغروسا في ذهن الإنسان وفي فطرة الإنسان وفي خلقة الإنسان، لا، هو عبارة عن انعكاس علمي لواقع موضوعي. قانون العلية قانون واقعي، قانون في الوجود ثابت في الواقع والوجودي، ونفس الأمر بشكل مستقل عن ذهن الإنسان. ثم هذا الواقع الموضوعي، هذا القانون الموضوعي، هذه الضرورة الوجودية الخارجية الموضوعية الواقعية تنعكس بشكل علمي في ذهن الإنسان. لكن نتخلص من النسبي. هذه ملاحظة. ملاحظة اثنين. ملاحظة اثنين. سابقا اتضح لدينا في المحاضرة الأولى من هذه السلسلة أن العلم كاشف عن الخارج، وأنه لا يمكن التفكيك بين العلم وبين صفة الكشف. العلم هو الكشف، لا توجد اثنينية بين العلم وبين الكشف. فإذا العلم كاشف عن الواقع خلف الذهن، وليس خالقا وليس منشئا للواقع خلف الذهن. لأنه لو كان العلم خالقا وموجدا للواقع خلف الذهن، عند ذلك لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الرد على حجج المثاليين، ولا يمكن إنكار ما يقوله المثاليون. مثلا علم الإنسان بأنه 2 زائد 2 تساوي 4، شنو يعني أن الإنسان يعلم أن 2 زائد 2 تساوي 4؟ يعني أن لديه علم بواقع ثابت في بأمر ثابت في الواقع، بحقيقة متحققة وين؟ خارج ذهنه، في الواقع وفي نفس الأمر. 2 زائد 2 تساوي 4، وجد إنسان أو لم يوجد إنسان؟ ولما وجد الإنسان صار لديه ماذا؟ علم بهذه القضية، أنه 2 زائد 2 تساوي 4. وهو لم يخلقها، لم يخلق أن 2 زائد 2 تساوي 4، وإنما أدرك أن 2 زائد 2 تساوي 4. هذا الواقع اللي هو 2 زائد 2 تساوي 4 انعكس في ذهن الإنسان بشكل علمي، أدركه الإنسان، صار هناك انكشاف للإنسان عن ماذا؟ عن هذه الحقيقة. ونعني أن الإنسان يخلق في نفسه أن 2 زائد 2 تساوي 4. علم كما تقدم سابقا، العلم كالمرآة، كما أنك إذا وضعت شيئا أمام المرآة فسوف ينعكس فيها، كذلك العلم ما يواجه العلم ينعكس فيه، ينعكس في ذهن الإنسان. عندما نقول ذهن يعني هو هذا العلم، يعني ليس هناك وجود مستقل منحاز للذهن في مقابل العلم. ذهن هو هذا تعبير عما يمتلكه الإنسان من معرفة ومن علوم. كما أن المرآة تكشف عن وجود الشيء صاحب الصورة المواجه لها المنعكس صورته فيها، كذلك العلم، العلم يكشف للإنسان عن وجود حقائق مستقلة خلف ذهنه، وهذه الحقائق تنكشف له وتنعكس في الذهن. لذلك بناء على الكلام، لذلك صارت هذه قضية 2 زائد 2 تساوي 4 شبيهة صحيحة وحقيقية وثابتة على كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان بالنسبة إلى كل العلوم، وهذا معنى أنها حقيقة مطلقة. أن 2 زائد 2 قضية حقيقية صحيحة واقعية دائما وأبدا في كل زمان وفي كل مكان وبالنسبة إلى كل العقول. وجد إنسان أم لم يوجد إنسان؟ أدركنا أن 2 زائد 2 تساوي 4 أو لم ندرك أن 2 زائد 2 تساوي 4؟ هذا معنى أنها حقيقة بطلة من جهة الكيف، من جهة ماذا؟ كيف هذه القضية اللي هو 2 زائد 2 تساوي 4، هذا ماذا؟ الكيف القضية مطلق ليس نسبي. العلم ليس له قدرة على إنشاء ماذا؟ على إنشاء خارج الذهن، على إنشاء شيء خارج الذهن. دور الذهن هو دور الكشف، هو دور الإدراك عما هو في الخارج فقط وفقط، حال المرآة. المرآة لا تخلق شيئا مقابلا لها، وإنما ما هو مقابل لها ينعكس فيها، ما هو مقابل لها ينعكس فيها. هذه ملاحظة اثنين. ملاحظة ثالثة، هذا التمييز الذي يقول به كانط بين الشيء في ذاته وبين الشيء كما يبدو لنا، بين الظاهرة وبين المظهر، وأن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى الشيء في ذاته، إنما ماذا؟ الأشياء تظهر لنا وفق قوالب عقولنا. هذا بالواقع، هذا التفريق والتمييز بين الشيء في ذاته وبين الشيء كما يبدو لنا وكما يظهر لنا، هو عين السفسطة وعين المثالية بلا أي فارق. لا فرق بين القول بالسفسطة وبين القول بالمثالية وبين القول ماذا؟ أنه الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو لنا. أصلا القول بالسفسطة والقول بالمثالية أهون من هذه التفرقة، أهون من هذه التفرقة. السفسطة تنكر وجود واقع خلف الذهن من رأس من الأصل، أقول لا يوجد واقع خلف الذهن، هذا أهون من القول أنه أكو واقع لكن الواقع في ذاته ليس هو الواقع الذي يظهر لنا. ما هي رابطة بين الواقع وبين الذهن؟ لا توجد رابطة، عين القلب السفسطة. هذه التفرقة بين الشيء في ذاته والشيء كما يبدو لنا شنو تعني؟ تعني أنه الشيء في الخارج، الشيء في التحقق العيني الخارجي في الواقع، هو غير الشيء في إدراك الإنسان وفي ذهن الإنسان. لا توجد مطابقة، هذا معناه أنه لا توجد مطابقة بين ما هو في الذهن بين ما هو في الخارج. توجد مطابقة بين ما هو في الذهن وبين ما هو في الخارج، وهذا سفسطة. وإذا لم يكن هذا سفسطة فهو ماذا؟ فهو هذا الكلام يقطع الطريق على الإنسان في يقطع طريق معرفة الواقع وإدراك الواقع، يقطع طريق على الإنسان. الإنسان مهما حاولت ومهما بذلت من جهود لإدراك الواقع لن تدرك الواقع، لن تحصل لديك معرفة بالواقع. يجمعنا أنه البشرية تسبح ماذا؟ تسبح في جهل مركب منذ وجودها الأزلي، منذ أيام وجودها الأولى وإلى لحظة، أن البشرية تسبح في جهل مركب ولم تدرك الحقيقة ولم تصل إلى الحقيقة. لماذا؟ لأنه الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو لنا. وهذا الكلام إذا نطبق على نفس فكرة كانط راح نوصل إلى نسبية ضحلة جدا. نقول لكانط هذا تفرقتك بين الشيء في ذاته والشيء كما يبدو لنا، هاي نظريتك حقيقة أو ليست بحقيقة؟ إذا غير حقيقة بعد ما عدنا كلام وياه، إذا حقيقة قل له شنو يعني حقيقة؟ يعني أنها متطابقة مع عقلك، وأنه الشيء في ذاته ليس كما يبدو لك، هي أيضا سوف تكون ماذا؟ سوف تكون نسبية. وإذا كانت نسبية لا يحق لها ماذا؟ أن تنفي وجود معرفة من شكل آخر ومن نسق آخر، هي نسبية، نسبية ونتيجتها نسبية، فنسبية ضحلة جدا. يعني بعبارة ثانية، هذه التفرقة بين الشيء كما يبدو لنا والشيء في ذاته تقودنا إلى التناقض الصارخ، لأنها المفروض حقيقة، ما المفروض حقيقة والمفروض أنها نسبية وفق نظرية كانط، وبالتالي قاب التناقض نسبي يقر لنا أن المعرفة نسبية. خب هي نسبية، كيف تقر لنا أن المعرفة نسبية؟ هذا تناقض. لما تقول نسبية يعني أنك ماذا؟ تسمح لنقيضها بالحياة. إذا سمحت لنقضها بالحياة كيف يمكنك أن تقرر أن معرفة الإنسان نسبية وليست مطلقة؟ هي نسبية، لا يمكنها أن تنفي ماذا؟ الحياة عما يقابلها، واللي يقابلها وجود معرفة مطلقة عند الإنسان غير نسبية. وبالتالي هذا شنو يعني؟ هذا معناه أنه كانط في محاولته لم يستطع أن يتجاوز الإشكالية، في بحث قيمة المعرفة لم يحل مسألة قيمة المعرفة، لم يقدم حلا ونظرية متماسكة تحل مشكلة قيمة المعرفة، بل هو بنفسه وقع في الشك. فماذا وقع في الشك؟ لأن هذه الأشكال والقوالب الذهنية كالنظارات الملونة اللي تصبغ الواقع الخارجي بلونها، كالنظارات الملونة، هذه القوالب الموجودة عند الإنسان، مفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم العلية والكم والكيف والوضع والإضافة والجهة وما أشبه، هذه مثل حال وحال ماذا؟ باعتبار أنها قضايا فطرية عند كانط، مفاهيم فطرية عند كانط، يكون حال النظارات الملونة. النظارات الملونة هي التي تضفي اللون على الواقع، لا أنه ألوان الواقع تنعكس في ذهن الإنسان. هذه سفسطة صرفة تقطع طريق أمام معرفة الواقع الخارج. خارج لا نعرفه، لا نصل إليه، هي نسبية ضحلة، نسبية واضحة جدا. هذه النظرية الأولى أو نموذج لنظرية في نسبية المعرفة. النموذج الثاني الذي يمكن في هذا المجال أن نتطرق إليه في مجال نسبية المعرفة هي نظرية الفيلسوف الفرنسي المعروف ديكارت. ديكارت كما هو واضح فيلسوف فرنسي كبير، ويعتبر من رواد الفلسفة في العصر الحديث، وكان رياضيا ممتازا، ومن المساهمين في الهندسة التحليلية. ديكارت بعد سلسلة من التيارات الفكرية العنيفة التي ضربت أوروبا والتي كانت تتقاطع في أوروبا وبينها جدل محتدم في أوروبا، جاء ديكارت وحاول أن يقدم نظرية، أراد من خلال هذه النظرية أن يحقق ماذا؟ أن يحقق ثلاثة أهداف. الهدف الأول هو أنه حاول أن يوجد علما يقينيا، ودرجة اليقين الموجودة في العلم، العلم يعني العلم التجريبي، العلم هي نفسها الموجودة في الرياضيات. قل أريد أن أوجد يقينا في العلوم التجريبية بنفس الدرجة من اليقين الموجودة في الرياضيات. هذه واحد. اثنين، الهدف الثاني أنه أراد أن يطبق هذا العلم اليقيني تطبيق عملي، بحيث هذا التطبيق العملي يصير الناس، يصير البشرية سيدة ومالكة للطبيعة، تمكن البشرية من التحكم بالطبيعة وتكون سيدة على الطبيعة ومالكة للطبيعة. هذا هدف ثاني. الهدف الثالث هو من خلال هذه النظرية نستطيع كما يقول ديكارت أن نحدد العلاقة بين العلم وبين الموجود الأعلى، بين الموجود المطلق، بين الله سبحانه وتعالى. يعني شنو؟ يعني من خلال أننا نوجد ميتافيزيقية، هذه الميتافيزيقية تتكفل بحل الإشكاليات والتقاطعات الموجودة بين العلم وبين الدين، الموجودة بين العلم وبين الدين. لذلك تحقيقا لهذه الأهداف الثلاثة بدأ ديكارت فلسفته بالشك، شك المنهجي. قال لأنه الأفكار متضاربة مختلفة، المدارس الفكرية متعددة، وكل جهة تؤيد أفكارها وتستدل على أفكارها وتنقض على أفكار غيرها، بالتالي هي معرضة للخطأ، والحواس مبتلاة بالأخطاء كذلك، هي خداعة للإنسان. القلم المستقيم نراه في الماء مكسورا، والجسم الضخم نراه من بعيد ماذا؟ طائلا صغيرا. اذا الاحساسات خداع عند الانسان مبتلاتهم بالاخطاء. حينئذ هذا يعني اننا سوف نشك في كل شيء، لا بد ان نشك في كل شيء. ويقول لا أؤمن بشيء، لا أتيقن من شيء، ما لم يكن ماذا؟ ما لم أتلقاه بشكل بديهي. وبما أني لا أتلقى هذه الأمور بشكل بديهي، إذن ماذا؟ إذن فإننا نشك فيها جميعا، نشك فيها جميعا. لذلك رفض ديكارت منهج الأرسطي المعروف المتداول، ورفض أن يكون المنهج الأرسطي وسيلة وأداة في البحث الفلسفي. لكن هو مع ذلك يقول أنا أستثني شيئا من الشك، وهو تفكيري الشخصي، فكري الشخصي. يقول هذا فكري الشخصي وتفكيري الشخصي، هذه حقيقة واقعية لا يمكنني أن أشك فيها، لا يمكنني أن أشك فيها، وإنما بل أكثر من ذلك الشك فيها يزيدها ثباتا وقرارا ووضوحا، لأنه نفسه الشك ماذا؟ لون من ألوان الفكر. الشك في الفكر هو لون من ألوان ماذا؟ من ألوان الفكر. هذا يعني أنه التفكير حقيقة ثابتة على كل حال، شككت فيها أو لم تشك. لذلك ينطلق ديكارت من هذه الحقيقة، من الشك في بناء فلسفة وفي بحث قيمة المعرفة وفي التأصيل لقيمة المعرفة. يقول من خلال وجود الشك أنا أثبت نفسي، أثبت وجود نفسي، لذلك أطلق هذه العبارة المعروفة أنا أفكر إذن أنا موجود، أنا أفكر إذن أنا موجود. قل ولأنه هذه القضية قضية صادقة وبديهية كما هو واضح وفق منهجه، وجدانية، فأي شيء أي شيء يكون بدرجتها من الوضوح والبداهة فهو صادق وموجود. لذلك هو يقول رتب على ذلك القول ماذا؟ قال الشيء لا يخرج من اللا شيء، هذه قضية بديهية. ثم تقدم خطوة، هو بعد أن آمن بوجود فكره وبناء على وجود فكره آمن بوجود ذاته، حاول أن يثبت الواقع الموضوعي خلف الذهن البشري، فقال الأفكار الإنسانية على ثلاث طوائف، الأفكار الإنسانية على ثلاث طوائف، ثلاث أقسام. القسم الأول هي الأفكار الفطرية، مثل فكرة الله، فكرة الحركة، فكرة الامتداد، فكرة النفس. يقول هذه مفاهيم فطرية عند الإنسان، ولد الإنسان وهي مغروسة في ذهنه، ولد الإنسان وفي ذهنه تصور عن الله وعن النفس وعن الامتداد وعن الحركة، فهي مفاهيم لم يأخذها الإنسان ولم يأخذها الذهن من الواقع الموضوعي من الخارج، لا هي مفاهيم مغروسة في ذهن الإنسان. هذا القسم. والقسم الثاني هي تلك الأفكار الغامضة عند الإنسان التي تحصل بسبب ماذا؟ بسبب التماس الحسي بين الإنسان وبين الواقع الخارجي. وهذه الأفكار الواردة عن طريق الحس أفكار ماذا؟ أفكار غامضة. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث هي تلك الأفكار التي يخلقها الذهن خلال ماذا؟ تركيب بعض الأفكار بعضها على البعض الآخر من خلال الواهمة والمتخيلة. لذلك ديكارت لما جاء مثلا إلى فكرة الله، فكرة الله، قال هذه فكرة تفوق ذهن الإنسان، فكرة أكبر من كل أفكار الإنسان. هذه مقدمة. وبما أنه الشيء لا يخرج من اللاشيء، لا يخرج من اللاشيء، لا بد أن يكون لهذه الفكرة سبب. لا يخرج من الأشياء إذا لا بد أن يكون لهذه الفكرة ماذا؟ لهذه الفكرة سبب. يقول لا يم ولا يمكن أن يكون سببها هو الإنسان، أنها أكبر من الإنسان وأكمل من الإنسان، والشيء لا يكون أكبر من سببه. حينئذ نستنتج، يقول نستنتج أن السبب لها هو الوجود الموضوعي الحقيقي الخارجي لهذه الفكرة لله. وجود الموضوع الخارجي لله هو السبب في ماذا؟ حصول فكرة الله عند الإنسان. هذا شنو معناه؟ يقول هذا معناه أنه هاي الأفكار الفطرية الموجودة عند الإنسان، الموجودة في ذهن الإنسان، الله هو الذي خلقها في النفس الإنسانية، الله هو الذي خلقها في الذهن الإنساني، وبالتالي لا بد أن يكون لهذه الأفكار الفطرية واقع موضوعي خلف الذهن، ولا بد أن تكون صادقة، وإذا لم تكن صادقة هذا معناه أن الذي خلقها قد خدعنا، كان الله مخادعا، وهو مستحيل، الخداع مستحيل على الكامل المطلق. هذا بالنسبة للأفكار الفطرية. والأما الأفكار الغامضة اللي يأخذها الإنسان بعد التماس الحسي والحواس مبتلات بالأخطاء، يقول هذه الأفكار الغامضة ليس لها واقع موضوعي، إنما هي مجرد ماذا؟ انفعالات الجهاز الحسي عند الإنسان، فاللون والضوء والطعم. يقول اللون والضوء والطعم ليس لها واقع موضوعي متحقق خلف الذهن، إنما هي عبارة عن انفعالات في جهاز الإحساسي عند الإنسان. في الخارج ماكو أحمر وأصفر وأبيض، لا لا، هذا انفعال يحصل وين؟ في حاسة البصر. الأطعمة كذلك، الضوء كذلك. هذه تقريبا خلاصة ماذا؟ خلاصة نظرية ديكارت في هذا المجال. واضح جدا هذه النظرية تقود إلى إنكار جزء كبير من المعرفة، وتشكك في قيمة جزء كبير من المعرفة، وتذهب إلى نسبية معرفة معينة عليها ملاحظات، لابد من تزيين ملاحظات عليها، لكن نرجع الملاحظات إلى المرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.